إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. والعافية يدخل فيها أن يعافي الله عز وجل العبد من مكروهات الدنيا، ويدخل في هذا أن يعافى من الفتن والبلاء ونحوه. وقد ذكرنا فيما سبق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وهذا يدل على استحباب أن يتداوى الرجل، وعلى استحباب أن يدرس علم الطب. ولكن ما جاء الإسلام به في هذا الباب أمر يعجز الأولين والآخرين، وكيف يسوى بين طب الوحي وطب التجربة، وهل يفعل هذا إلا محروم؟ وسوف أذكر نكات مختصرة نصحا لهذه الشريعة الغراء وذودا عنها، ولتكون أيضا سبيلا للناس إلى استرداد عافيتهم إذ كانت في الدين بهذه المنزلة. فاعلم أيها المسترشد أن مزاج الرجل عليه معول كبير في باب الطب، وكلما كان مزاج الرجل طيبا كانت عافيته أكمل. وهذا أمر أجمع عليه أهل الطب، وقد جاء الإسلام في هذا الباب بأمر لا يدرك: مزاج الرجل، ومتى يكون مزاج الرجل طيبا؟ إنما يكون كذلك بحسن الخلق. فإن الرجل الذي يعجز عن الصبر وعن تحسين خلقه يصاب بأمراض كثيرة، وعامة الأمراض المنتشرة في الناس كأمراض السكري والضغط ونحو هذا والأمراض النفسية سببها ضيق عطن الرجل عن احتمال الأذى. وقد عالج الإسلام هذا معالجة جليلة. وفي الصحيحين من حديث مسروق بن الأجدع أنه قال: سألت أم رومان عما قيل في عائشة رضي الله عنها، فقالت أم رومان: بين أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من يحدث بالحديث. فقالت عائشة رضي الله عنها وأي حديث؟ فقالت الأنصارية كذا وكذا. فحدثت عائشة بما رميت به من الإفك. فقالت عائشة رضي الله عنها وسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وسمع أبو بكر؟ قالت نعم. قالت أم رومان فخرت مغشيا عليها، فما أفاقت إلا وقد أخذتها حمى بنافض، أي برعدة من شدة الحمى، حتى ألقيت عليها ثيابها. وفي حديث الأسود عن عائشة فألقت علي كل ثوب في البيت. فانظر إلى هذا الحديث الجليل، فإن البدن تابع للقلب، فإذا عجز القلب عن احتمال الوارد عجز البدن عن ذلك. فلما كان ما رميت به عائشة رضي الله عنها جليلا وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها عجزت عن احتماله، فعجز البدن فحمت من ساعتها. فهذا يدل على أن المرض قد يدرك الرجل لضعف القلب عن احتمال الوارد، وكلما كان قلب الرجل ضعيفا كان بلاؤه سريعا. وفي سنن الترمذي من حديث بهز بن حكيم قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، وكان يؤم الناس في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير. قال بهز خر ميتا، فاحتملناه إلى داره وكنت في من احتمله. فلما قرأ هذه الآية وتأملها عجز قلبه عن احتمالها فمات. وأنت ترى كثيرا من الناس تأتيهم أخبار لا تسر تعجز قلوبهم عن احتمالها، فبعضهم يموت، وبعضهم يصاب بالشلل، وبعضهم بزبحة، وبعضهم بسكتة لضعف القلب. وكلما كان القلب ضعيفا كان البلاء إليه أسرع. ويدل على هذا ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فلم يحتمل أصحاب النبي ما في الآية من الشدة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق، وجاءت التي لا نطيق، فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها أصحاب النبي وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عاقبتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الحديث بين الدلالة أن الوارد الذي يعجز عن احتماله يضعف معه البدن، فإنهم برقوا على الركب، وهذا يدل على ضعف البدن لضعف القلب. فلما أرشدهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الدواء الناجع وهو التسليم لأمر الله عز وجل قاموا، صحت قلوبهم فصحت أبدانهم. وكثير من الناس يصابون بسبب العصبية لا يحتملون، فترى الرجل والمرأة صباحا ومساء ينفعلون ويغضبون مع الأولاد ومع الأصدقاء حتى مع البهائم العجماوات، فيصابون بأمراض يعللون ذلك بأن الناس ضايقوهم فأصابوهم بهذه الأمراض. ولو كان الرجل آخذا بما دل عليه الشرع لكان طيب النفس هادي الطبع ونجا من أمراض كثيرة. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي قط أف، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ولو عاتبني بعض أهله كان يقول: دعوه فلو قدر شيء لكان. من كان كذلك كان قلبه في راحة فعوفي البدن. فكان عليه الصلاة والسلام يرشد إلى احتمال الأذى من الناس، وهو في الكتاب المجيد في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة صل من قطعك، وأعط من حرمك، صل من قطعك وأعط من حرمك، وتجاوز عمن ظلمك، أعرض عنه. فمن فعل هذا كان طيبا، لكن بعض الناس لا يقدرون على هذا، لا يصلون من قطعهم بل يريدون أن يقطعوهم، ولا يتجاوزون عمن ظلمهم، ولا يحسنون إلى من أساء إليهم، فتظل قلوبهم في كمد وغيظ وضيق، فيؤثر ذلك في البدن. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف المتقين بوصفين جليلين: بالإحسان إلى الناس الذين ينفقون في السراء والضراء، والتجاوز عن إساءتهم، والكاظمين الغيظ. ولأن الرجل إذا كظم الغيظ يكون في قلبه من ذلك الأثر، فقال: والعافين عن الناس. فمن عفى استراح، من عفى استراح قلبه. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الصبر بسند حسن عن إبراهيم التيمي قال: أريت في المنام أنه ورد بي على نهر، فقيل لي: اشرب واسق من شئت بما صبرت وكنت من الكاظمين، بما صبرت وكنت من الكاظمين. ولله در القائل: إذا لم تسامح في الأمور تعقدت عليك، فسامح وأخرج العسر باليسر، إذا لم تسامح في الأمور تعقدت عليك. كم من رجل لم يسامح أهله، وكم من والد لم يسامح ولده، وكم من أخ لم يسامح أخاه، فزاد الكلام وجر هذا إلى شر مستطير. قد يعاقب الرجل بالضرب فيضرب أحب الناس إليه، وقد يكسر وقد يصاب هو بالأذى، لكنه إذا كان صبورا حليما كان قلبه في راحة من البلاء، فصار بدنه تبعا لذلك في راحة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قل لكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فلم يرشده عليه الصلاة والسلام أن يقابل الجهل بمثله، كما قال القائل الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إن الإسلام لا يرشد إلى هذا، بل يرشد إلى بذل الندى وكف الأذى. فما أطيب قلوب الصابرين وما أروح أبدانهم. إن الرجل إذا تخلق بما دل عليه الوحيين كان قلبه وبدنه في عافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن الرضا مستحب عند أهل العلم، والصبر واجب، ولن يبلغ العبد ما يحب إلا بالصبر. وفي الحديث: إذا لم تستطع أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فاعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فالصبر عطاء ومنحة من الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز كما أخرج ذلك ابن أبي الدنيا: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه الله خيرا مما أخذ منه. فالصبر خير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فإنك لن تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا بالصبر. فالعبادات الشرعية كلها تحتاج إلى صبر، وترك المعاصي يحتاج إلى صبر، واحتمال الأذى من البلاء يحتاج إلى صبر. وقد يروى عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وكان سفيان بن عيينة يقول، وهذا الأثر سنده صحيح غاية، خرجه ابن أبي الدنيا وغيره: يحتاج المؤمن إلى الصبر كما يحتاج إلى الطعام والشراب. فانظر كم يحتاج الرجل إلى الطعام والشراب. يحتاج المؤمن إلى الصبر كما يحتاج إلى الطعام والشراب. وخرج هو وابن عساكر من حديث الأوزاعي أنه قال: سألت خصيفة بنت واثلة بن الأسقع: ما سمعت أباك يقول لما حضرته الوفاة؟ قالت: دعاني. فأخذ بيدي وقال: أي بنية اصبري حتى عد أصابعي الخمس. وعند ابن عساكر يقول: عليك بالصبر. وأخذ الأصبع الثاني وقال: عليك بالصبر حتى عد خمس أصابع. ثم أخذ بيساري وقال: أي بنية اصبري 10 مرات يوصي ابنته بالصبر، لأنه من الإيمان بمنزلة الرأس، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لكن الصبر مر، ولهذا يعجز الناس عنه، كما قال الجنيد بن محمد: هو تجرع المرارة من غير تعبس. تجرع المرارة، فمن يقدر على هذا؟ ولله در القائل: الصبر مثل اسمه مر. لكن آخره أحلى من العسل. ولله در القائل: أما والذي لا عز إلا لوجهه، ومن ليس في كل الأمور له كفو. وتأمل هذا الكلام الجليل: ومن ليس في كل الأمور له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه لقد يجتنى من بعده الثمر الحلو. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث صالح بن بشير المري أنه قال: لو كان الصبر حلوا ما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر، أي لكان يصبر من نفسه، لكنه مر فيحتاج إلى أمر. لكن الرجل إذا تحمل هذه المرارة وتجرع الغصص وتكلف من طبعه ما ليس فيه جزاه الله عز وجل بأن صار الصبر له سجية. وهذا من حلم الله عز وجل ورحمته بعباده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، أي من يتكلف الصبر ويدعيه جزاه الله عز وجل بأن صير الصبر له سجية. فمن لا صبر له لا راحة له ولا عافية، لا قلبه ينعم ولا بدنه ينعم. وعامة الأمراض مردها إلى ذلك ضعف القلب، لأنه يعجز عن الصبر. وأنت ترى في دنيا الناس، ترى الرجل يبتلى بالأورام السرطانية وهو يقوم ويقعد وينام ويرقد ويضحك، حتى إذا ذهب إلى الطبيب وعلم بمرضه تحول في اليوم الثاني إلى رجل آخر وأصابه الهزال والضعف. لماذا؟ لأن القلب لم يصبر، فعجز قلبه عن احتمال الوارد فعجز البدن. فالصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا، فمن تمسك بأهداب قوله كان في عافية ورفل في صحة كبيرة. إن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أرشدا إلى كل خير في الدنيا والآخرة، فمن أخذ بقولهما فهو المهتدي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.